زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، متفق عليه. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الحديث أخرجه مسلم. وعرفنا معنى الظلم لغة وشرعا، وأنه في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، وفي الشرع يشمل معان متعددة، ومنها التصرف في حق الغير بغير حق، ومجاوزة الحق، ومجاوزة حد الشرع، ووضع الشيء أيضا في غير موضعه، كما تقدم أن الظلم محرم ومذموم، وقد قامت أدلة الكتاب والسنة على ذلك، وأن الظلم نوعان: ظلم النفس وظلم الغير، وأن أعظم ظلم النفس الشرك. وتقدم أيضا أن الظلم ثلاثة دواوين: فديوان لا يغفره الله، وهو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به إلا أن يتوب صاحبه. والديوان الثاني لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض. والثالث تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب عليه وإن شاء عفى عنه، وهو الذنوب التي بين العباد وبين ربهم تبارك وتعالى. وتقدم أن من أعظم أنواع الظلم تبديل الشرائع وتغيير دين الله، وأن هذا موجب العقاب الجميع، كما قال عز وجل: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وتقدم أن أوصاف الظلم في كتاب الله كثيرة، وأن عاقبة الظلم في الدنيا والآخرة وخيمة، وأن من الظلم ظلم المسلم لنفسه، وظلم الأب لأولاده، وظلم الزوج لزوجته، وظلم الزوجة لزوجها، وظلم صاحب العمل للعمال، وظلم العمال لصاحب العمل، وظلم المدير للموظفين، وظلم المعلم للطلاب، وظلم الشريك لشريكه، وظلم البائع للمشتري، وهو حالات كثيرة جدا موجودة في المجتمع مع الأسف، ينبغي علينا العمل على محاربتها والتخلص منها وتنقية الواقع من الظلم بمحاربته أشد المحاربة والسعي للقضاء عليه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وذلك لأن العواقب وخيمة. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم سبب لهلاك الأمم، الظلم موجب للعن من الله عز وجل، ويحرم الإنسان الفلاح، ويحرم الظالم الهداية والتوفيق، ويحرمه حب الله تعالى، ويحل به المصائب في الدنيا والآخرة والعذاب الأليم، والله يخذله ويدخله النار. بقي في الحديث بقية، وها هي قوله عليه الصلاة والسلام: واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. زاد مسلم في روايته: حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. إذن هذا ما فعله الشح بالأمم من قبلنا، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وأخرج ابن حبان والحاكم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: إياكم والظلم فإن الظلم هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش فإن الله تعالى لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والشح فإن الشح دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قوله وإياكم والشح، إياكم والشح منصوب على التحذير، يعني احذروا الشح، أحذركم الشح. ما هو الشح؟ قال العلماء: أشد البخل، وهو أبلغ في المنع من البخل. والبخل أكثر ما يكون في النفقة وإمساكها. قال الله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال عز وجل: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ولكنه قال في الشح: أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا. وقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح يشمل منع الحقوق، إذا كان البخل منع المال فالشح منع الحقوق، ما هو فقط منع المال. والشح أيضا أبلغ من البخل في منع المال، فهو يتعلق بالمال بإمساك المال، لكنه أشد من البخل في المنع. والشح يكون في جميع المنافع ومنها المال، كما يطلق الشح على الحرص، حرص الإنسان على ما ليس عنده، والبخل بما عنده. فالبخيل يبخل بما في يده، والشحيح يشح بما في يده وبما في أيدي الناس، فهو لا ينفع الناس ولا يريد أن ينفع الناس بعضهم بعضا. في مثل عامي لكنه خطأ من جهة العقيدة، يقولون لا يرحم ولا يترك رحمة الله تنزل على الناس. طبعا ما في أحد أصلا يستطيع أن يمنع رحمة الله من النزول بالناس، لكن العامة يقصدون أنه لا يعمل المعروف ويسد طرق المعروف، ولا يوصل الخير للناس ويسد طرق الخير الواصلة للناس. فالشحيح داخل في هذا المعنى، فهو لا ينفعهم ويمنع وصول النفع إليهم حتى لو من غيره. فما اكتفى ببخله هو، بل أراد أن يمنع الخير عن الناس. هذا الشحيح أيضا مما ورد فيه من المعاني أنه يريد ما في أيدي الناس من حلال أو من حرام، ولا يقنع بما رزقه الله. قال ابن عمر رضي الله عنه: ليس الشح أن يمنع الرجل ماله، وإنما الشح أن يطمع فيما ليس له. وقال رجل لابن مسعود رضي الله عنه: إني أخاف أن أكون قد هلكت، سمعت الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج مني شيء، لا يكاد يخرج مني شيء. قال: ليس هذا الشح الذي ذكره الله تعالى، ولكن الشح أن تأكل مال أخيك ظلمة. وقال طاووس: الشح أن يبخل المرء بما في أيدي الناس، والبخل أن يبخل بما في يدي. فالبخل بما في اليد مذموم، ولكن أشد وأشنع منه البخل بما في أيدي الناس. وقيل إن البخل منع الواجب والشح منع المستحب، لكن هذا غير صحيح، لأن الشح لو كان فقط منع المستحب ما جاء عليه كل هذا الوعيد العظيم والذم الشديد الذي فيه هلاك الدنيا والآخرة. فالشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أخذ الأشياء من غير حلها، وأن يمنع عن الناس حقوقهم، ولا يرضى بما قسم الله له من الحلال الطيب، بل يتطلع إلى ما حضر عليه ومنع منه، فهذا هو الشح الهالع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد، ولا يجتمع الشح والإيمان في جوف عبد. إذن الشح مناقض للإيمان ومنافي الإيمان. والحديث روى أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وقول عليه الصلاة والسلام عن الشح: فإنه أهلك من كان قبلكم، يحتمل أمرين: الأول الهلاك الدنيوي المفسر بما جاء في تمام الحديث، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، هذا هلاك، لكنه هلاك دنيوي يحمل ويقود إليه الشح بجمع المال وعدم إنفاقه وعدم أداء النفقات، ويضم إليه مال الغير ولو بالغصب والسرقة والنهب، ويفضي إلى القتل واستحلال المحارم. ترى الآن مع الأزمة المالية المال في العالم يقل، الآن هذه ليست ثروات تنحسر من بلد وتذهب إلى بلد، المال في العالم كله يقل، ما عندكم ينفد، وبالتالي ستذهب وظائف. الخبر قبل قليل 697 ألف وظيفة فقدت في أمريكا في الشهر الماضي، يعني تقريبا 700 ألف. أنت الآن فكر إذا توالت المصائب من الانهيارات المالية والإفلاسات والانكماشات والخسائر المتوالية، ستفقد وظائف. ماذا سيفعل الناس؟ سيؤدي بهم الأمر إذا ما التزموا بالشرع أن يقتل بعضهم بعضا ويستولي بعضهم على مال بعض. يعني طرح المسألة مهم، الوقت خطير على مستوى العالم. الهلاك الثاني هلاك الأخروي، الهلاك الأخروي، وهذا ينبني على ما يقترفونه يعني أهل الشح من منع النفقات والظلم والاعتداء والبغي ومنع الخير عن الآخرين، فالله عز وجل سيمنع عنهم فضله يوم القيامة وسيعذبهم بما شحوا به وبخلوا. والحديث يحتمل الأمرين، يعني أن الشح الإهلاك إهلاك دنيوي وإهلاك أخروي. والنصوص في ذم الشح والبخل كثيرة. قال الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. وقال عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في السنة ورد حديث الباب، ورد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. أخرجه الطبراني وحسنه الألباني. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين، وهو عائد من حنين، فعلقها الناس أعراب وناس من مسلمة الفتح حديث إسلامهم وأصحاب أطماع ورغبة، والآن بعد حنين في غنائم، فتكاثروا حول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة شجر الطلح، فخطفت رداؤه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العضاء، شجر له شوك، لو كان لي عدد هذه العضاء نعما إبل لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: والله يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني. لماذا أعطيتهم يا رسول الله؟ غيرهم أولى، هناك من المهاجرين الذين هاجروا معك وتركوا ديارهم أموالهم، ومن الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل وأحسنوا المهاجرين وتركوا مزارعهم ومصالحهم للجهاد، هؤلاء أولى. تعطي هؤلاء الأعراب ومسلمة الفتح وهؤلاء الجدد وأصحاب الأطماع، غيرهم أولى. فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم، أي هؤلاء الذين ألجأوني وسألوني وأحرجوني وأكثروا علي، إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش، يعني حتى لو بغير حق، لو الواحد منهم غير محتاج أو يسأل أكثر من حاجته، إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل. ما يمكن النبي يكون بخيل. فإذا أنا بين أمرين، إما أن أعطيهم ويسألون وأعطي ويسألون وأعطي، أو يتهمونني بالبخل فلست بباخل. رواه مسلم. الله عز وجل جواد كريم لا يجاوره في جنته لئيم وبخيل. وقال إبراهيم بن أبي عبلة: سمعت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز تقول: أف للبخل، والله لو كان طريقا ما سلكته، ولو ثوبا ما لبسته. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما استقصى كريم قط. وقال ابن عبد البر في ترجمة أحد أئمة اللغة: كان ذا عقل ودين ولسان وبيان وفهم وذكاء وحزم، غير أنه كان ينسب إلى البخل، وهو داء دوي يقدح في المروءة. قال أحدهم: قليل المال تصلحه فيبقى، ولا يبقى الكثير على الفساد. وحفظ المال خير من نفاد، وعسف في البلاد بغير زاد. فبلغ ذلك حاتم الطائي المشهور بالكرم، فقال: قطع الله لسانه، حمل الناس على البخل. لأن مقصود الشاعر يقول يعني إذا وفرت أحسن لك من أن تأتيك أيام شديدة وما عندك شيء، ولو دخرت المال وأصلحته ونميته القليل يكثر، وأما الكثير إذا بعثرته ما يبقى لك شيء. ثم تطوف في البلاد بغير زاد. فقال حاتم الطائي: قطع الله لسانه، حمل الناس على البخل. فهلا قال: فلا الجود يفني المال قبل فنائه، ولا البخل في مال البخيل يزيد. فلا تلتمس مالا بعيش مقتر، لكل غد رزق يعود جديد. وقال حاتم أيضا: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. ألم ترى أن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. قال الشافعي: السخاء والكرم يغطي عيوب الدنيا. قيل إن رجلا أعور تزوج، ولكنه كل ما دخل على زوجته يأتيها بشيء، فضاقت به الدنيا، فدخل مرة بغير شيء، فنظرت إليه فقال: أنت أعور؟ قال حبيش بن مبشر الثقفي: قعدت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والناس متوافرون، يعني من العلماء في المجلس، فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا. يعني البخل يتعارض مع الصلاح تماما. وقال بشر بن الحارث: لا تزوج بخيلا ولا تعامله. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يكثر من الدعاء في طوافه: اللهم قيني شح نفسي. وقال له رجل: ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ قال: إذا وقيت شح نفسي وقيت الظلم والقطيعة. وقد تناول العرب في أشعارهم البخيل بالتندر والتهكم والاستهزاء. قال رجل: إني أقصد فلانا راجيا نداه، أنا ذهبت إلى فلان أريد من كرمه. فقال له من يعرفه: ترجو الندى عن إناء قلما ارتشح، كالمستذيب لشحم الكلب من ذنبه. كالمستذيب يريد ذوب شحم الكلب من ذنبه، الكلب له ألياه. وقال أبو العتاهية متهكما في البخل: وإن من يرتجي نداك كمن يحلب تيسا من شهوة اللبن. ما في. وقال آخر: أمن دار الكلاب تروم عظما، لقد حدثت نفسك بالمحال. أمن دار الكلاب تروم عظما، فقد حدثت نفسك بالمحال. وقال إسماعيل القراطيسي لما أنزل حاجته ببخيل: لقد أحللت حاجاتي بواد غير ذي زرع. كان العربي الأول ينكر البخل لأنه مزرم بأخلاق الرجال وواضع من عوالي الصفات. وعمرو بن الأهتم الشاعر يدعو زوجته لأن تدع لومه على سخائه بالمال، لأن مثلا تقول له ادخر لنا وأبقي لنا وانت صرفك كثير لأنه يشفق على الحسب الذي بناه ورفع بنيانه، ويصف لنا لقاءه بضيف طرقه ليلا وكيف رحب به، ويخاطب زوجته قائلا ذريني فإن البخل يا أم هيثم لصالح أخلاق الرجال سروق، ذريني وحظي في هواي فإني على الحسب العالي الرفيع شفوق، ومستنبح بعد الهدوء دعوته وقد حان من نجم الشتاء خفوق، فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا فهذا مبيت صالح وغبوق، لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. وقد أصبح الكرم عند العرب طبعا وسجية حتى ملك عليهم نفوسهم، وهذا حاتم الطائي يخاطب زوجته ويوصيها إذا صنعت له طعاما أن تلتمس له ضيفا يشاركه فيه لأنه لا يريد أن يأكل وحده وأن يتحدث الناس عن بخله بعد موته. فقال أيبنة عبد الله وابنة مالك ويبنة ذي البردين والفرس الوردي، إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي، أخا طارقا أو جار بيت فإنني أخاف مذمات الأحاديث من بعدي، وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا وما في إلا تلك من شيمة العبد. وقد عرف بعض الأجواد بكرمهم، ومن أجواد العرب من يقال لهم أزواد الركب، هم زاد لكل الركب من المسافرين في القافلة، وكان ذلك يطلق على ثلاثة من قريش سموا بأزواد الركب لأنهم كانوا إذا سافروا لم يتزود معهم أحد، الزاد كله من عندهم، وهم مسافر بن أبي عمرو من بني عبد شمس، وأبو أمية المغيرة بن مخزوم من بني مخزوم، وزمعة بن الأسود بن المطلب. جاء الإسلام فأقر هذا الخلق الكريم وشجع البذل والسخاء وحث على إكرام الضيف وطيب النفس، لكن وجه النية أن تكون لرب العالمين، لا خشية أن يهدم بنيان من الحسب بناه، ولا أن تتناقل الأخبار بخله من بعد موته، ولا لأجل أن لا يقول الناس كذا وكذا، ولكن يحتسب في الكرم الأجر عند رب العالمين. جاء هذا الدين بإخلاص النية وابتغاء الآخرة بما ينفق في الدنيا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وأمر بالابتعاد عن المن والأذى، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ومع هذا فقد نهى عن الإسراف والتبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ونفر من الشح وكنز الأموال، فجاء بالموازنة. وحقيقة البخل المذموم هذا لا بد من تعريفه وبيان حده ومعناه، وما هو حد البذل والسخاء الذي يستحق صاحبه أن يوصف بذلك. فالجواب السخاء هو أن يؤدي الشخص ما أوجب الله عليه، والواجب واجبان، واجب الشرع وواجب المروءة والعادة. فواجب الشرع ما فرضه الله من الزكاة والنفقات ونحوها، وواجب المروءة والعادة المزيد من حسن الضيافة وعدم الاستقصاء والمبالغة في محاسبة الأشخاص ماليا ممن تحت يدك. فالسخي هو الذي لا يمنع واجب الشرع ولا واجب المروءة. ومن منع واحدا منهما يمكن أن يطلق عليه بخيل، لكن الذي يمنع واجب الشرع أبخل وأسوأ وأشنع. فمن أعطى زكاة ماله مثلا ونفقة عياله بطيب نفس ولا يتيمم الخبيث من ماله في حق الله فينفق الرديء، هذا كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو سخي، يعتبر سخي. وبعد بيان الشح وأنه أشد من البخل، لا بد من ذكر الفرق بين الاقتصاد والاعتدال في الإنفاق من جهة، وبين الشح والبخل، لأنه قد يلتبس هذا بهذا، فيقال عن شخص اقتصادي أنه بخيل، وقد يوصف البخل بالاقتصاد أيضا، فتلتبس القضية. فما هو الفرق بين الاقتصاد والبخل؟ متى يكون الشخص مقتصدا اقتصاديا ومتى يكون بخيلا؟ قال ابن القيم رحمه الله: وأما الفرق بين الاقتصاد والشح فإن الاقتصاد خلق محمود يتولد من خلقين، عدل وحكمة. الاقتصادي لا بد أن يكون عنده عدل وحكمة، من العدل والحكمة يتولد الاقتصاد المحمود الطيب الذي هو من النبوة. والعدل أن يعتدل في المنع والبذل، وبالحكمة يضع كل ما ينفقه في موضعه الصحيح، فيكون الاقتصاد وسطا بين طرفين مذمومين، التبذير والإسراف والبخل والشح. فهو الذي ذكره الله بقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولقد جاءت نصوص القرآن تدل صراحة على انحراف أصحاب الشح والبخل، وتنص على طريق الوسط وسلوك مسلك الاعتدال. قال عز وجل في وصف المؤمنين: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما طريقا وسطا. ومما يدل على التوسط في الإنفاق أيضا قول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. قال بعض أهل الأدب ورياضة النفس: الإمساك حيث يجب البخل بخل، والبذل حيث يجب الإمساك تبذير، وبينهما وسط محمود، وهذا الوسط المحمود هو الجود. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر إلا بالسخاء، وقد جاء الحث على الإنفاق والسخاء فيه ومدح أهل الكرم وذم أهل البخل كما تقدم في الأدلة الشرعية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وانتقل إلى الرفيق الأعلى وما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدا، بل ترك درعه مرهونة عند يهودي على 30 صاعا من شعير نفقة لأهله. وحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام على الإنفاق في سبيل الله ورغبهم في السخاء، فكانوا يصدرون ويصدرون عن طبع أصيل وسجية محبة للخير. وكان بذل الصحابة رضوان الله عليهم مضربا للمثل. وقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، بستان عظيم فيه ماء عذب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب منه، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمدح هذا بخٍ بخٍ، ذاك مال رابح ذاك مال رابح. وأخرج أبو يعلى وسعيد بن منصور والطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله عنهما لما نزلت الآية الكريمة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال أبو الدحداح رضي الله عنه: يا رسول الله، قد أقرضت ربي حائطي وفيها 600 نخلة. فجاء يمشي حتى أتى الحائط يعني البستان، وأم الدحداح فيه وعيالها، فنادى: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: أخرجي فقد أقرضته ربي. قال هيثم: رواه أبو يعلى والطبراني ورجالهما ثقات، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، مجمع الزوائد. عثمان رضي الله عنه يجهز جيشا بأكمله، جيش العسرة، ويشتري بئر رومة وأرضا بجوار المسجد ليوسع بها على المسلمين من صلب ماله. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه تصدق بيوما 100,000 درهم، وفي يوم آخر 400,000، وباع أرضا له 700,000، وبات أرقا مخافة أن يبقى من المال شيء، فكان لابد من قسمته. طيلة الليل يقسم حتى طلع الصباح وليس عنده منه شيء. ومعاذ رضي الله عنه كان يعطي حتى ادان دينا أغلق ماله، ركب معاذا الدين بسبب كثرة عطاياه وبسبب كرمه. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحث على الصدقة، فقال: يا رسول الله، عندي 4,000، 2,000 أقرضهما لربي و2,000 لعيالي. وتصدق بعد ذلك 40,000، ثم 40,000 دينار، ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله، ثم حمل على 1,500 راحلة في سبيل الله. يعني إذا فتح الله عليهم جاد، إذا رزقهم الله شيئا أعطوا، ما يمسكون شيئا. وسعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه بعث إلي عمر رضي الله عنه 1,000 دينار، أجأت أموال الفتوحات. عمر رضي الله عنه تفقد المهاجرين الأولين وسادات المسلمين والأنصار وأمهات المؤمنين وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته، فأعطى سعيد بن عامر 1,000 دينار وقال: استعن بها على أمرك. فقالت امرأته: الحمد لله، يعني جاءنا الفرج. قال لها: فهل لك في خير من ذلك؟ ندفعها إلى من يأتينا بها أحوج ما نكون إليه. اشرك نعطيها الواحد يأتي بها إلينا عند شدة حاجتنا، نودعها عنده فيردها علينا أحوج ما نكون إليها يوم القيامة، أحوج ما يكون الناس إلى الحسنات. قالت: نعم. فدعا رجلا من أهل بيته يثق به فصررها صررا، ثم قال: انطلق بهذه إلى أرملة آل فلان، وإلى يتيم آل فلان، وإلى مسكين آل فلان، وإلى مبتلى آل فلان. فبقيت منها ذهيبة، فقال: أنفقي هذه لزوجتي. 1,000 دينار كم يعني؟ الدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع، و1,000 دينار يعني 4 كيلو ذهب وربع. الكيلو بكم اليوم؟ 100,000 ريال، يعني قرابة 500,000. تصدق بها في الحال فورا. أبقى منها ذهيبة لامرأته. كان الجود والسخاء من صفات المؤمنين على مر القرون، واشتهر أجواد في الإسلام أنسوا ذكر حاتم الطائي وابن سعدة وكعبة بن أمامة وكان من أجواد المسلمين بالحجاز ثلاثة: عبيد الله بن عباس، وعبد الله بن جعفر، وسعيد بن العاص. وأفضل ما ينفق فيه المال العلم الشرعي، لأن سبل الخير متنوعة وكثيرة، ولكن الإنفاق على نشر العلم من أمثل سبل الإنفاق في نشره وتعهد العلماء وطلاب العلم. قال عبد الله المبارك رحمه الله: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه، لحاجة الناس إليهم احتاجوا. يعني هم يعني لما رأوا حاجة الناس للعلم بذلوا أنفسهم فاحتاجوا للمال، لأنهم ما اشتغلوا بالتجارة ولا بالزراعة ولا بالصناعة ولا بالوظيفة. قال: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه، لحاجة الناس إليهم احتاجوا، فإن تركناهم ضاع علمهم، لأنه سيذهب ويتكسب فيبدأ ينسى ويترك التدريس وينشغل عن القراءة وعن مراجعة المحفوظات والمسموعات. قال: فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. فطلب العلم ونشره يحتاج إلى تفرغ، ولا يمكن لأحد أن يقوم بث العلم ونشره ولا حتى بطلبه على وجه المرضي إلا إذا كفي مؤونة المعايش، خاصة في هذا الزمان الذي ارتفعت فيه أسباب المعايش وتعسرت أمور الناس وتعددت متطلبات الحياة وتكاثرت أبواب الإنفاق وتكاليف المعيشة زادت، وخاصة على المتزوجين وأصحاب العيال. فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، تريده أن يقوم بالتجارة ليغتني ويتفرغ للوظائف ليكف نفسه، وتريده أيضا من جهة أخرى أن يتفرغ للعلم وفهمه وحفظه ونشره، هيهات. وإذا كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام سأل من يؤويه ويمنعه ويحميه حتى يبلغ رسالة ربه، وعرض نفسه عن قبائل إلى أن فاز به الأنصار، فما بالك بغيره؟ ومع ذلك الله عز وجل جعل له مصدرا لكسبه ورزقه الفيء، فكان يأخذ من بيت المال نفقة أهله سنة ويتصدق منه، حتى أحيانا ما يبقى لهم شيء، ويقترض ويرهن درعه عند يهودي في آخر عمره لأجل 30 صاع شعير، شعير طعاما لأهله. فكان للنبي عليه الصلاة والسلام من بيت المال رزق جعله الله له ليغني نبيه عن الناس، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام عاش عيشة الكفاف بعد أن كان في شدة. والكفاف أن تجد حاجتك لا لك ولا عليك، لكنه كان في كثير من الأيام يطوي على جوع ويخرجه الجوع من بيته هو وأبو بكر وعمر، يعني أعظم رجالات الدولة الثلاثة، الإمام ونائباه ووزيراه، يخرجهم الجوع من بيوتهم، ما تخوضوا في مال الله ومال رسوله ومال بيت بان المسلمين يعبثون به. وكان عليه الصلاة والسلام مكث بمكة يتبع الناس في منازلهم في عكاظ ومجنة في المواسم، يقول: من يؤويني؟ من ينصرني؟ ولا يجد أحيانا أحدا، حتى إن الرجل يخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قوم وذو رحمه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتننك، ويمضي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع عليه الصلاة والسلام، حتى بعث الله إليه الأنصار فآووا وصدقوه. فيخرج الرجل فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم تبق دور من دور الأنصار إلا وفيها رهط يظهرون الإسلام. الدرس ما هو؟ أن يكون من بيت المال ما يكفى به العلماء وطلبة العلم، وهذا فيه تشجيع على طلب العلم والتفرغ لطلب العلم وحفظ العلم والسفر لأجله والتنقل في البلدان وثني الركب عند العلماء والعكوف على الكتب والإقامة على جمعها وقراءتها وتحرير الكتابة والتدريس. وكان بعض أغنياء العلماء مصدراً لنفقة علماء آخرين، فمن الموسرين المعروفين الأسخياء العلماء الليث بن سعد رضي الله عنه، كان له كفالة لطلبة العلم، فقيه مصر ومحدثها الليث بن سعد. يقول الشافعي: الليث أعلم من مالك إلا أن تلاميذه أضاعوه، يعني ما كانوا في حرصهم على نشر علمه كحرص تلاميذ مالك، فضاع كثير من فتاوى الليث وعلم الليث، وكثير منها موجود وحديثه في الكتب الستة وفي غيرها. قال ابن قتيبة: كان الليث يتصدق كل يوم على 300 مسكين، أما إنفاقه على العلماء فهو مضرب المثل. قال سليم بن منصور بن عمار: حدثنا أبي، دخلت على الليث خلوة فأخرج من تحت وسادته كيسا فيه 1000 دينار، وقال: يا أبا السري، لا تعلم بها ابني فتهون عليه، لا تعلم أحد. وكتب مالك إلى الليث: إني أريد أن أدخل ابنتي على زوجها، فأحب أن تبعث إلي شيئا من عصفر. فبعث إليه 30 حملا عصفرا، 30 جمل، 30 حمل، والعصفر هذا غالي، العصفر يعني مكلف. فباع منه مالك 500 دينار وبقي عنده فضله. وعن أبي صالح كاتب الليث قال: كنا عند باب مالك فامتنع من الحديث، فقلت: ما يشبه هذا صاحبنا؟ الآن أبو صالح ملازم لليث معروف، طبعا من أهل مصر كانوا يحجون ويأتون مكة والمدينة، فجاءوا عند مالك إمام دار الهجرة، فمر امتنع مالك عن خروج للتحديث، فقالوا: ما يشبه هذا صاحبنا، هذا ما هو مثل الليث. فسمعها مالك فأدخلنا وقال: من صاحبكم؟ قلت: الليث. قال: تشبهوننا برجل كتبت إليه في قليل عصفر نصبغ به ثياب صبياننا، فأنفذ منه ما بعنا فضله 1000 دينار. وقال حرملة: كان الليث بن سعد يصل مالكا 100 دينار في كل سنة، فكتب إليه مالك علي دين فبعث إليه 500 دينار. ولما احترقت كتب اللهيعة وصله الليث 1000 دينار. وكان دخل الليث يعني من مستغلاته، يعني مثلا بساتين، مزارع، دور للكراء والتأجير، العائد تبعها 80,000 دينار، فما وجبت عليه زكاة درهم قط، يعني ما عنده شيء يحول عليه الحول. واحد دخله السنوي 80,000 دينار، ما عنده شيء تجب فيه زكاة. واحد دخله السنوي 80,000 دينار لا تجب عليه زكاة قط، من هذا؟ ما عنده شيء يحول عليه الحول، من المستغلات هذه ومن الإيجارات ومن العوائد ومن ثمن بيع الثمار، ومن هذا ينفق أول بأول، كل ما جاء شيء ينفق، كل ما جاء شيء ينفق أول بأول، لذلك ما وجدت عليه زكاة. طبعا هو يقول عن نفسه، يقول: ما وجبت علي زكاة منذ بلغت. جاءت امرأة إلى الليث وقالت: يا أبا الحارث، إن ابنا لي عليل وأشتهي عسلا، فقال يا غلام أعطها مرطا من عسل، والمرط 20 و100 رطل، هي تريد عسل تداوي به مريضها، يعني كم تريد؟ قال أعطها مرطا من عسل، والمرط 20 و100 رطل. فكأن بعضهم يعني استكثر هذا عليها، قال يعني هي جاءت تطلب منك لم تعطيها كل؟ قال سألت على قدرها فأعطيناها على قدرنا وعلى قدر الساعة علينا. والليث أعطى منصور بن عمار المحدث الواعظ مرة 1000 دينار وجارية تساوي 300 دينار، مثل الليث عبد الله بن المبارك في السخاء على العلماء وعلى طلبة العلم، كان من الأجواد ينفق على الناس وعلى طلبة العلم والعلماء كثيرا. قال الذهبي رحمه الله بلغنا أنه قال للفضيل بن عياض لولاك وأصحابك ما اتجرت، يعني لولا أنت وأمثال ما تعطيت التجارة، أنا أصلا تعطيت تجارة من أجلكم حتى أكفيكم فتتعلمون وتعلمون. وقال مرة لولا السفيانان ما اتجرت، لكن لما يرى أفذاذ مثل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري فإنه يتعاطى التجارة للإنفاق عليهم وليكفيهم. وكان ينفق على الفقراء كل سنة 100,000 درهم. وقال الذهبي كان ابن مبارك غنيا شاكرا، رأس مالي نحو 400,000. وقال علي بن خشرم قلت لعيسى بن يونس كيف فضلكم ابن المبارك ولم يكن بأسن منكم، كيف صار أفضل منكم هو في مثل أسنانكم أو أقل؟ قال كان يقدم ومعه الغلمة الخرسانية من خراسان، ومعه الغلمة الخرسانية والبزة الحسنة، فيصل العلماء ويعطيهم وكنا لا نقدر على هذا. قال نعيم بن حماد قدم ابن المبارك إيليا يعني بيت المقدس على يونس بن يزيد ومعه غلام مفرغ لعمل الفالوذج يتخذه للمحدثين. الفالوذج نوع من الحلوى يعتبر يعني من حلويات الراقية النفيسة، جايب المبارك واحد عامل حلويات فالوذج خاص للمحدثين يطعمه المحدثين من إكرامهم. دخل أبو أسامة وهو من العلماء على ابن المبارك فوجد في وجه أثر الضر، فلما خرج بعث إليه 4,000 درهم وكتب إليه وفتن خلا من ماله ومن المروءة غير خالي، أعطاك قبل سؤاله وكفاك مكروه السؤال. خلاص خذ قبل ما تسأل أعطيتك ولأكفيك عن سؤال الآخرين. وقال المسيب بن واضح أرسل ابن مبارك إلى بكر العياش 4,000 درهم فقال سد بها فتنة القوم عنك، يعني أهل السلطان يفتنونك، أهل السلطان يفتنون بأموالهم والأغنياء يفتنون بأموالهم طلبة العلم ويتمندلون بهم ويطوحون بهم وتعالوا بكر بعد، وهذا ويصير فيها إذلال لطلبة العلم ولأهل العلم، وقد أيضا يفتنوا فيجعله مثلا يفتي بغير الحق ويعني يتمندلون. فكان ابن المبارك والليث وغيره يخشون على العلماء من تمندل أصحاب المال بهؤلاء العلماء وطلبة العلم، ولذلك كانوا ينفقون عليهم وبسخاء ليكفوهم ولا يحتاج لا غني ولا أمير ولا أحد. والفقيه الإمام الحجة دعلج بن أحمد بن دعلج كان هذا الرجل ممن لهم صدقات جارية على العلماء والمحدثين. قال الحاكم دعلج الفقيه شيخ أهل الحديث في عصره له صدقات جارية على أهل الحديث بمكة وبغداد وسجستان، وكان من ذوي اليسار له أوقاف على أهل الحديث صدقات جارية. ومن الخلفاء الصالحين الذين كانوا يعني يكفون أهل العلم ويتحرونهم، ولذلك وجدت نهضة العلمية العظيمة هارون الرشيد، ما رأيت عالما ولا قارئا للقرآن ولا سابقا للخيرات ولا حافظا للحرمات في أيام بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء الراشدين والصحابة أكثر منهم في زمن الرشيد وأيامه. يقول المؤرخون: لقد كان الغلام يجمع القرآن وهو ابن 8 سنين من المكافآت، ولقد كان الغلام يستبحر في الفقه والعلم ويروي الحديث ويجمع الدواوين ويناظر المعلمين وهو ابن 11 سنة، وما ذلك إلا لكثرة إنفاقه واهتمامه بالعلم والعلماء وطلابه. المعز بن باديس أحد أمراء الدولة الصنهاجية، الصنهاجيين في المغرب الإسلامي، كان لا يسمع بعالم جليل إلا أحضره عنده وجعله من خاصته وبالغ في إكرامه وعول على آرائه واستفتاه وسأله ومنحه أعلى الرتب. وكذلك المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن أنشأ بيت الطلبة وأشرف عليه بنفسه. وصلاح الدين الأيوبي كان يقرب العلماء وأهل العلم، والوزير بن هبيرة كذلك كان عالما وزيرا مقربا لأهل العلم. ونظام الملك السلجوقي مؤسس المدرسة النظامية أو النظامية ببغداد احتضن كثيرا من أهل العلم في عصره كالجويني، وهذا من الأمثلة على قضية أين تغدق الأموال وأين تنفق وأين يجاد بها وعلى من تصرف في الأمثل من أبواب الإنفاق. حديث الباب فيه التحذير من الظلم وتحريم الظلم. ونختم درسنا بما يستفاد من الحديث من التحذير من الشح وأنه من الأخلاق المذمومة، وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم منه، وأنه جمع بينه وبين الظلم المحرم، والتحذير من عاقبته وأنه سبب الهلاك، والإشارة إلى أن الشح نوع من الظلم وأخذ أموال الناس بالباطل. ومن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الظلم والشح التلازم الذي بينهما، لأن من شح ظلم، فكل ظالم شحيح وليس كل شحيح ظالم، لأن الشح أشد من الظلم وأسوأ. كل شحيح ظالم وليس كل ظالم شحيح. والجزاء من جنس العمل، لأن الظلم في الدنيا ظلمات في الآخرة كما تقدم في الدرس الماضي. وفيه تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على النظر إلى عواقب الأمور، وهذا منهج قرآني. وقد قال الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فبين الله عز وجل أن التنازع سبب الفشل والخسارة والهزيمة، وقد بين هنا في الحديث أن الشح سبب للهلاك في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: إذا أسلمت السبية ملك اليمين، هل تتحرر من العبودية أم تبقى أمة أو تصبح زوجة لسيدها؟ الجواب: إذا أسلمت تبقى أمة، يعني ليس الإسلام بمخرج لها من الرق، ولكن لعبد مؤمن خير من حر مشرك. قول الله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة، يعني خير من حرة مشركة. وإنما تعتق الأمة إذا اعتقها ربها وصاحبها وسيدها، وكذلك تعتق إذا اشترت نفسها من سيدها بالمكاتبة، ولذلك قال الله: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وغير ذلك من أسباب العتق. ورد ذكر كفارات بعض الذنوب: عتق رقبة مؤمنة، فهل هذا محصور بالمسلمة؟ نعم. والشافعي رحمه الله قيد ما أطلق في بعض النصوص من الرقاب بالإيمان الذي ورد في نصوص أخرى رقبة مؤمنة وفي أخرى رقبة، فجعل هذا القيد منقولا إلى ذاك. يقول: عند فتح بلد الكفار وجد فيه طوائف إسلامية من غير السنة، هل تخير بين الجزية أو القتال أم تترك؟ طبعا إذا كانوا كفارا، يعني إذا كانت بدعتهم مكفرة، لا يتركون لأنهم كفار، خلاص مثلهم مثل غيرهم من الكفار. أما إذا كانت دون الكفر فإنهم يدعون، وكذلك يمكن أن يؤدب دعاتهم، يعني كأن يسجنوا حتى لا تنتشر البدعة بسبب التضييق علينا من الأهل في الالتزام والحجاب وطلب العلم. هنالك أخوات يقولون لأهلهم إنهن ذاهبات إلى الجامعة ولا يذهبن إليها بل إلى المساجد وحلقات العلم، وهذا يكون في أيام محدودة في الأسبوع. طبعا هذا إذا احتاجت، يعني إذا احتاجت الفتاة إلى العلم ولا تستطيع تحصيله إلا بهذه الطريقة فإنه لا بأس بذلك، كمن استعملت التورية ما عند أهلها لتذهب لتستفتي لأنها لا تستطيع العثور على فتوى بغير ذهاب شخصي. فقال العلماء نصوا على جواز خروج المرأة من بيتها للاستفتاء إذا احتاجت، وحتى لو ما أذن الزوج إذا احتاجت استفتاء. الآن مع توفر وسائل الاتصالات ووجود الهاتف وكذلك شبكة الإنترنت يمكن للمرأة أن تستفتي وتحصل على إجابات من غير خروج بالبدن. هذا من نعم التقنيات الحديثة التي لو وظفت فيها لكان خيرا لهم، لكن المصيبة أنهم يستعملونها في كثير من معصية الله. هل يجوز تحديد آيات معينة من القرآن للعلاج كآية الكرسي 7 والفاتحة 7؟ الفاتحة 7 وردت في السنة من حديث أبي سعيد الخدري في لدغ العقرب أو لسع العقرب، وقد رقى بها 7 الفاتحة. قال له عليه الصلاة والسلام وما يدريك أنها رقيا، وهذا سؤال تعجب وإقرار واستعظام للفاتحة في الرقية. وآية الكرسي تقرأ بعد كل صلاة مرة، تقرأ قبل النوم، يرقى بها لا مانع، بس الإنسان ما يحدد أعداد ما وردت في السنة، ولا بأس أن يقرأ أحيانا هذه أو هذه أو هذه ويفاوت في المرات. الرقية 3 عموما وردت في السنة، الرقية 3. يقول أنا إنسان أحاول أن أعمل موقع، وهذا الموقع أساعد به البعض بمشاكل الحياة، علما أني لست إنسان ملتزم ولكن الحمد لله محافظ على صلاة ربي وديني، وموقعي أحاول أن أجعل أكثر الحلول بالقرآن الكريم والأمور النفسية. سؤالي هل أنا على صح أم على غلط؟ والله يا أخي إن رحمة الله واسعة، وإن الله عز وجل فتح الباب لخدمة دينه لكافة الناس، ولا يشترط في الإنسان أن يكون شيخا أو طالب علم حتى يخدم الدين، فقد يخدم الدين وهو من عامة المسلمين. ولكن ما دمت سلكت هذا السبيل في خدمة الدين فكمل نقصك، إذا عندك نواقص كمل، فعل واجبات ترك محرمات، كمل دينك، وأنت مأجور بهذا العمل الذي تقوم به بشرط الالتزام بضوابط الشريعة. يعني مثلا الحلول النفسية تكون موافقة للشريعة، حلول اجتماعية موافقة للشريعة، أنت تقول أنك تأخذ من القرآن هذه الحلول، هذا جيد، لكن يحتاج إلى علم حتى الواحد يأخذ بطريقة سليمة. ونسأل الله لنا ولك التوفيق. أخت متنقبة تقدم لخطبتها، أخ يصلي لكن في البيت وغير ملتحي ويشرب الدخان ويشاهد المسلسلات ويسمع الأغاني، ويقول لها أهله أن توافق عليه وهي يعني وتغيره بعد وتنصحه بعد الزواج، فماذا تفعل؟ وإذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا، إذا كان ما ترضون خلقه ودينه خلاص لا يلزمكم أن تزوجوا. أحيانا يتنازل أهل الفتاة أو تتنازل الفتاة المتدينة عن بعض الأشياء درءا لمفسدة أكبر، يعني مثلا تكون قد تقدم بها السن، يمكن مثلا جاوزت 30، بلغت 30، وهذا سن خطير يعني، فلذلك قد يأتيها إنسان مدخن ولكنه يصلي لكنه مدخن، فتقول أخذ أحسن ما أبقى وحيدة معرضة للفتن، أو ما عندي أحد يرعاني يؤويني ينفق علي، فلا بأس، يعني هذا صحيح من نكد الدنيا لكن مفسدة أقل من مفسدة مع السعي في هدايته. أما ابتداء يعني امرأة ما يعني سنها مبكر والخطاب يأتون، فالآن مجانا واحد مدخن وغير ملتحي يشاهد المسلسلات ويسمع الأغاني، يعني خلاص يلا أول طارق للباب. لا ليش 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 التنازل؟ ليش التنازل؟ ما تقدمت بها السن ولا في ما. فلذلك الرأي إذا كانت يعني حسب السن التي هي فيه، إذا كان الخطاب يأتون والسن مبكر لا تتنازل، يعني هذه صفات غير مشجعة، مدخن وغير ملتحي وشاهد مسلسلات ويسمع الأغاني يعني عنده معاصي، ليش ليش ترضى؟ لكن هي لو كانت تقدمت بها السن وما يأتي أحد، ما أتى أحد من زمان، ما جاء ما طرق الباب أحد، ويخشى إذا ردوا هذا أن تبقى بغير زواج، وعندها عزم على إصلاحه وهدايته، ولن تضعف إن شاء الله بسبب معاصي هذا الإنسان، لأن المشكلة أنه قد يحرفها قد يفتنها. هل إذا زاد وقت الدورة الشهرية بسبب تركيب جهاز منع الحمل 10 أيام يعتبر فرق استحاضة؟ في خلاف بين العلماء في هذه المسألة، هل العادة إذا زادت بسبب خارجي كاللولب الزيادة تعتبر حيض أو استحاضة؟ فقال بعضهم هي حيض، خلاص إذا تكررت حيض صارت عادة، جاءت خلاص من 3 مرات وتوارت خلاص صارت عادة. وقال بعضهم يستحاض لأن السبب ما هو طبيعي مركب إضافي إلى آخره. لعل الراجح أنه حيض، لأن إذا كان هو تسبب في نزول الدم من مكانه يعني من الرحم أنه حيض. عندي سؤال عن طريق بنك إسلامي برهن الذهب، والبنك يشتري سيارة ويبيعها لك، يعني هو لا بأس أن الواحد يرهن الذهب عند البنك، يقول له اشتري لي سيارة، أنا أشتري منك سيارة، عندك يا أيها البنك سيارة أنا أشتريها منك بالأقساط، وإيش أرهن الذهب عندك؟ البنك يقول له ما أبرهن، إيش عرفني أنك راح تعطيني حقي كاملا، يمكن تسدد كم قسط وتتوقف، هات كفيل هات رهن هات شيء. وبعض الناس يقترض على الوظيفة على أساس أن جهة العمل ستسدد، وعنده مكافأة نهاية خدمة وعنده فيسددون منها لو تخلف، والراتب يحول مباشرة إلى البنك، هذا نوع من ضمان الحق. إذا كان البيع والشراء شرعي، يعني البنك يملك السلعة وفي حوزته وباعها عليه بالأقساط ويريد ضمانا فرهن له ذهبا أو أرضا أو ضمان الوظيفة لا بأس، لكن في كثير أحيان تكون طريقة البيع في البنوك غير شرعية، لا يملكون السلعة ويبيعونها عليك وهي عند التاجر الأول، لا يجوز. عندي أسهم محتار هل أبيعها أم أبقيها وقد خسرت أكثر من النصف، أنا لم أشريها بل وزعها الوالد علينا قبل خسارة الأسهم ليوسع علينا. قال أخي هذه الأسهم الآن ما نعرف، يعني الأسهم الآن في نزول عام في كل العالم، في كل العالم تنزل تنزل، يعني كانوا يقولون في مؤشر داو جونز الأمريكي أن الحاجز النفسي فيه 7500 وأنه يعني هذا ما ينزل، وأنه راح صار 6800، هذا واحد من المؤشرات، والمؤشرات الأوروبية تتهاوى، وكلمة تهوي الآن ويهوي وتهوي وتتهاوى من أكثر الكلمات استعمالا في أشرطة الأخبار الاقتصادية، انهار ينهار انهيارا انهيارات من أكثر الألفاظ استعمالا، انكماش شوف الألفاظ المستعملة الآن، انهيار تباطؤ النمو الكساد ومشتقات مثل هذه، انحسر ينحسر انحسارا، ركد يركض ركودا، انهار ينهار انهيارا، انكمش ينكمش انكماشا، ها على هذه الافلاسات، افلس يفلس افلاسا، هذه يعني. والمشكله كل تصريح اخوف من الذي قبله، ما في نور في نهايه النفق يا سلام، و الوضع ازداد سوءا، ما وصلنا إلى القاع بعد، الوضع أسوأ مما كنا نتصور، ويجيك واحد يعطيك تخويفات وأشياء يعني أسوأ السيئات، وبعد فترة يطلع يقول أنا كنت متفائل، يعني إيش بقى؟ ولذلك ترى يعني وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني طبعا شايفين الوضع خطير يعني في العالم، خطير، ما في أصلا سبحان الله ما في أحد مسيطر على الوضع، ما في أحد مسيطر فعلا. AIG أكبر شركة تأمين في العالم خسارة 99.5 مليار، يعني هذه أكبر خسارة في التاريخ، ما في شركة خسرت في التاريخ 99.5 مليار، بنوك خسائر، شركات سيارات خسائر، إغلاق خطوط إنتاج، إغلاق الفروع الأوروبية، إغلاق المدري إيش، نزول مبيعات، فصل الموظفين، البطالة، العطالة، الكذا، ضخ أموال، بعدين وين راحت؟ إيش الفائدة؟ يقولوا هذه ستزيد الطين بلة، هذا الضخ هذا سيزيد الأمور سوءا، يعني خلص. في النهاية سيعلم هؤلاء البشر أنهم لا يملكون من أمرهم شيئا، وأن الأمر كله لله، وأن ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وأنهم لا يملكون ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن يعني المال مال الله، وأن لو شاء أخذه، ولو شاء أبقاه، ولو شاء أن يضيق ضيق، ولو شاء أن يوسع وسع. خلاص إيش اللي صاير الآن؟ خلاص يعني العالم يتفرج على ما قدمته أيديهم، هذا ما كسبته أيديكم فذوقوا ما كنتم تكسبون، أنتم ما خليتوا ربا ولا قمار ولا بيع على المكشوف ولا بيع معدوم ولا بيع مجهول ولا بيع غرر ولا ربا ولا ميسر ولا إيش تبغى؟ إيش تبغى من محرمات في باب البيوع ما ارتكبته الشركات والبنوك في العالم؟ ماشي، كل المحرمات ارتكبوها، يعني هذا سيمر بدون عقاب؟ يعني كان بعض طلبة العلم والدعاة يقولون يا أيها الناس الله عز وجل يعني له سنن جارية في الكون في العالم، ما في يعني مسألة ما هي همل كذا، وإذا خالفوا سننه لابد أن يعاقبهم، لازم يعاقبهم. فكان بعض يقول وين العقاب؟ كلها رخاء وكلها مدري إيش، وكلها سيطرة الغرب وسيطرة الشرق وسيطرة، والآن إيش صاير؟ الأموال تقل وتقل تقل، يلا يعني يمكن تنزل العشر، يعني إذا كان في العالم 100 تريليون مثلا تصير 10، فالتسعين هذه اللي كانت قائمة عليها مصارف وشركات وأمم وعالم كلها ستختفي، تختفي، ويرجع الناس إلى حقائق الأشياء، مزرعة، أرض، عمارة، سيارة، يعني دابة، غنم، شيء، أشياء الحقيقية. أما هذه النفخات اللي كانت منفوخة فيها، يعني البنك إذا عنده 100 مليون يقرض 900 مليون، يعني يقرض 10 أضعاف المبلغ الذي عنده، يقرض إيش يقرض؟ يعني أنت مفكر يعطي المقترض ذهبا دنانير كذا ذهبية؟ لا طبعا، يعطيه رصيد إلكتروني ينفق منه. وش الرصيد الإلكتروني؟ ما في شيء، رصيد إلكتروني يعني طقطق كذا في الأزرار، وهذا الرصيد الإلكتروني يشترون منه، يشترون به أراضي ومزاد وسيارات، ويعطوا منه رواتب. طيب بعدين الرصيد الإلكترونية هذه الوهمية ما في شيء، راح كما جاءت فجأة ذهبت فجأة. سألت شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك وأظنه من أهل البصيرة، قلت له يعني ماذا ترى في هذا، في هذه الحضارة الغربية هذه قبل مدة هذا السؤال؟ قال أرى أنها في الغالب يقول 80% ستذهب بسرعة كما جاءت بسرعة. وأنا إذا نظرت اليوم إلى الأزمة المالية العالمية أرى أن يعني كلام الشيخ إيه إيش ليش لا، يعني أنت يعني في ناس يقولون هذه أزمة وراح تعدي وكل شيء راح يرجع أحسن مما كان، من قال؟ أوباما يقول يبغالنا 10 سنين والوضع أسوأ مما كنت أتوقع، وكل واحد أسوأ ما كنت تتوقع وأسوأ ما كنا نتوقع. طيب فما في يعني دوام الحال من المحال، خلاص إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يعني البشر سيستمرون في القوة والغطرسة والمال والصناعة والمدري إيش والأسلحة وكل يوم. لا ما في. ثم ترى اغتروا كثيرا، يعني اغتروا كثيرا، يعني خلاص قالوا نحن اقتربنا من خلق الروح، اقتربنا من صنع الخلية الحية، خلصنا عائش خريطة الجينات، سوي يعني كلامهم خلاص يقول باقي شوي، بس باقي شوي ونصنع إنسان بكروموزومات، ما في مرض سكر ولا ضغط ولا مدري إيش ولا كذا، وعلى المواصفات اللي تبغى، عيون زرقاء، شعر أشقر، عضلات مفتولة، طول كذا، عرض كذا، لون كذا، نعطيكم اللي تبغى، ذكورة أنوثة مدري إيش. ثم قالوا على وشك أن نكتشف ما يسبب الهرم، وإذا اكتشفناه لن يكون هنالك هرم وسيستمر الشباب وما يكون فيه موت. خلاص خلاص يعني طغوا طغوا، خلاص التكنولوجيا التقنية طغوا طغوا خلاص طغوا، فلذلك بقي أن يأخذه الله. فأنت الآن يعني تفكر معي، أنا أفكر الأيام الآن، هذا وقت تفكير. الأموال تقل والمصارف تنهار، وطبعا هذه أموال اللي إيش ينفق منها على الأبحاث، صح؟ هذه اللي تشغل مصانع ومختبرات وشركات وجامعات وأمم. لما المال يقل إيش يعني الإنفاق على هذه الأشياء كله سيقل، وبالتالي الإنتاج تبعها سيقل، وقد يصير انحسار كبير يعني في كل هذه الأشياء. ويعرفوا في الأخير أن كل التقدم الذي فعلوه هذا ما يعني هم أضعف من أن يصنعوا شيئا في مواجهة الأزمة التي تسببوا فيها، فضل عن أن يكتشفوا علاج الهرم ويخلقوا روحا ويسووا إنسان بالمواصفات التي يريدون. فالله يلقن العالم درسا عظيما بهذا الانهيار. وما هو ضروري ترى يعني أن هذا اللي صاير الآن سيعود مرة أخرى وأن العجلة ستعود للاستمرار ثاني، أنت ما تدري، يمكن الأمور تزداد سوءا إلى أن نصل إلى أشراط الساعة الكبرى. في أحد عنده ضمان الآن؟ لو سألنا أكبر اقتصادي في العالم، عندك ضمان أن الأمور ترجع مثل ما كانت؟ ما في أحد الآن ترى يقول أنه ممكن، يعني أنه أتعهد لكم أن الأمور ستعود كما كانت، ما في. شوف كلامهم، اقرأ كلام الخبراء الاقتصاديين العالميين، يقولون الوضع يزداد غموضا، الرؤية الضبابية تزداد، النفق امتد أكثر من أول، لا نرى شيئا في ما لا نرى نورا في آخر النفق. إيش معناها؟ إيش معناها؟ معناها ترى يعني لا أحد، شوف الآن من عباراتهم، لا أحد يمتلك الحل للأزمة المالية، لا أحد يمتلك الحل، فيتنادون لمعالجة الأوضاع ويقولون يجب على أمريكا أن تشارك دول العالم في حل المشكلة وأن لا يقتصر الحل فقط عليها. الكارثة ليست فقط في أمريكا وأوروبا، حتى والله نقول الصين ودول شرق آسيا هذه الآن بمنأى عن الأزمة، حتى هناك في انهيارات إفلاسات. يعني اليابان كيف الآن؟ وضع سيء. هذا نظام ربوي عالمي تضخم وتورم، في ورم، في ورم كبير، ورم سرطاني، وانفجرت الفقاعة، ويعني ما هو ضروري يكون عندهم سيطرة عليها. فتسأل واحد تقول ها في أمل في الانتعاش ترجع الأمور، يقول لك 50% 50%، هذا عسى طيب 50% 50% يعني أنا عندي 50% ترى الاحتمال ما هو يعني احتمال ضخم يعني 50% يؤدي إلى انهيار. طيب وبعد ذلك يقول والله الله أعلم بعد ذلك إيش حيصير، تتفكك دول، تنهار دول، تنهار خلاص أنظمة عالمية، أنظمة مالية. يعني لو انهار نظام البطاقات الائتمانية في أمريكا وأوروبا ما راح يستطيعوا يعيشوا. كيف يعيشوا؟ لأن كل شيء الآن ماشي على الدفع بالبطاقة. فتخيل أن البطاقة ما في رصيد، ما في، غير مقبولة في التعامل. جيب كاش ولا ما في؟ طيب الكاش كم الموجود منه ليغطي؟ وقد صارت الدنيا الآن عندهم على البطاقات، ثم الآن راح يطبعوا كاش ويطبعوا كاش ويطبعوا كاش ويطبعوا كاش. طيب وبعدين خلاص يصير كاش ما له قيمة، يصير ما يسوى الحبر اللي يطبع به ولا الورق اللي يطبع عليه. يعني راح يقول لك الآن ما ينفع الكاش، روح جيب ذهب خلاص. فيرجع الناس للتعامل بالدينار والدرهم، العملة الحقيقية. خلاص جيب ذهب، ونرجع عاد إلى عصر المقايضة، بيضة برغيف. إيه يعني ترى شوف كل الاحتمالات موجودة، بس لازم الواحد يحط في باله كذا. يعني ممكن واحد يقول هذا خيال وكلام، نقول مو هو، احنا الآن ما ندري، احنا ما يعلم الغيب إلا الله. يمكن ترجع، يمكن ترجع الأمور، بس يمكن ما ترجع ترى. بس هذه كلمة يمكن ما ترجع مخيفة. يعني لو جاء واحد قال ترى إن شاء الله الأمور ترجع، وترجع الأمور وتنتعش الأشياء، الأسواق مرة ثانية وترجع، ويرتفع النفط مرة ثانية، وما أدري إيش، وتعود الحياة تدب في أسواق المال العالمية، والأسهم يرجع المؤشر أخضر وترجع وترجع، ماشي هذا احتمال يعني 50%. بس ترى في احتمال ثاني، انتبهوا، 50% الأخرى أنه كارثة كبرى وانهيار شامل. ها وش يصير؟ ايش تسوي انت الان؟ انت بودك انك تتفائل، يعني بودك انك يعني تطلع الامور تجي سليمه، كل الناس يعني كل الناس ما حد يتمنى انه يصير فيه انهيار شامل. طب لكن بس القضيه يعني انه الامور بيد الله، يعني انت ما في ضمان، ولا في 90%، ما في 90% يعني انه ترجع الامور، ما في. ثم كلام الآن كلام خبراء على مستوى العالم، يعني ناس تفهم وتقرأ وتعرف وتختبر، وعندها تجارب وعندها خبرات وعندها أبحاث وعندها قراءات وعندها، فيقولون ترى يعني غموض يكتنف الموقف. هو إيش المهم؟ أن يكون المسلم مستعدا نفسيا لكل الاحتمالات. بس خلاص إن جاءت ترى أن نعيش على التمر والماء، عشنا على التمر والماء. إن جاءت أنها ترجع مرة أخرى إلى خلاص، يعني لازم يكون عندنا تقبل نفسي لأي شيء. بس خلاص هذه خلاصة، وهذا هو الإيمان، أن تؤمن بالله وبقدره خيره وشره. بس أنت عليك تؤمن بالقضاء والقدر يا أخي. يعني ضاقت عليك الدنيا، خلاص الحمد لله. توسعت عليك الدنيا، الحمد لله. التعبد بالشكر عند النعماء وبالصبر عند الضراء، بس أنا ما عندنا شيء آخر، ما عندنا خيار آخر. أنت الآن هذه أزمة عالمية ونحن داخلين فيها ومسيطرة على، طيب إيش تبغى تطلع لوين؟ على المريخ يعني؟ تبغى تطلع الكوكب آخر ولا نظام مالي آخر، ولا تستبدل العالم بعالم آخر؟ خلاص هذا أنت عايش مع العالم، ويعني واحد أنت جزء من المنظومة. يعني الهلع، أو ما يقولون الجزع عند المصيبة مصيبة أخرى. في فرق بين الهلع وبين التدابير الوقائية. يعني مثلا افرض بعض التجار ايه فعلا حول 5% من ممتلكاته الى ذهب، ماشي خطوة حكيمة، لان الذهب يعني ايش الان وصل كم، $1,000 للأونصة؟ ها قالوا طلع فوق 1000، مدري 1017، مدري 1000، طلع ونزل ونزل وطلع، المهم ينزل ويطلع. طيب بعضهم يقول وترى لو طاحت أكثر بيوصل 2000. طيب الحين بغض النظر جاء واحد وقال أنه يعني الشيء اللي قيمته فيه الذهب والفضة، الله ما جعل الزكاة في هذين المعدنين فقط، شوف ما جعل الله الزكاة في البلاتين ولا في الراديوم ولا أو ما هو ما جعله في ال ما جعله أي طبعا ما جعله في الماس ولا جعله في معادن أخرى، جعله في الذهب والفضة. معناها الذهب والفضة إلى قيام الساعة ستبقى لها قيمة، يعني ما يمكن نجي على وقت خلاص يصير الذهب قيمته كذا 0 ولا 1 ولا 2 يعني كذا بس، يعني تشتري لك كيلو ذهب بريال، لا ما في لا يمكن. والله جعل للذهب في العالم ندرة معينة وجاذبية معينة، فما في شيء اسمه والله راح ممكن نغرق الأسواق بالذهب وينزل سعره يصير كذا زي التراب، ما يمكن مستحيل، أن الله عز وجل هو العالم العليم بخلقه. طيب فجعل الزكاة في الذهب والفضة، معناها هذين المعدنين ستبقى فيهما القيمة مهما حصل. فواحد راح حول جزء من يعني من ثروته إلى ذهب، ماشي. واحد حط أشياء نقدية، ماشي. واحد اشترى مزارع، ماشي. واحد سوى عمارة للتأجير لأنه يقول هذه يعني فيها سيولة، ماشي. واحد حول إلى بعض الأنشطة الاستهلاكية كمطاعم مثلا، قال هذه تمشي والناس يحتاجون إلى أكل، ويعني مهما صار هذا إلا بالفول طيب ماشي. يعني مو خطأ ترى، يعني هذه أشياء يعني وجيهة ما تعتبر هذه يعني مثلا تصرفات حمقاء، لا. لكن فين أكثر الناس الآن كيف عايشين؟ رواتب، والراتب إيش حيتصرف يعني؟ هتقول له حول لذهب؟ حول إيش؟ هيقول لك هو يخلص يوم 20، حول إيش؟ حول 5% ممتلكاتي إلى ذهب، وإيش أملك أصلاً حتى حول؟ وإيش التحويشة كلها؟ وبعدين لو قلت والله أنا رأيي أنك تحول ثروتك إلى مزارع وعماير، يقول لك يا شيخ أنا هو إحنا أصلاً لقينا شقة تمليك حتى نحصل نحول ثرواتنا. أكثر الناس بالله ومن الله ما يعني خلاص ما عنده شيء يعني، إلا يعني ما عنده إلا هالراتب يعيش منه. فهو الهلع وين يجي؟ حين يجي من قضية الوظائف هذه، يعني يقلق الناس، يقلق ما في وظائف، ما في رواتب، كيف نعيش، كيف كذا. خلاص نقول إذا جرعت ما جرى على الناس اللي يجري على العالم كلنا معهم، إيش ماذا سنملك يعني؟ لكن يعني المؤمن الرضا بالقضاء عنده ما يسبب له يعني انهيار نفسي، يعني انهيار عصبي. الكفار لا، يسبب لهم. يقول الآن 27% من الأمريكيين عندهم اضطرابات في النوم بسبب الأزمة المالية، لأنه مجتمع قائم على المادة، عباد الدولار، ناس استهلاكيون، لازم ترى ينفق الخمر والخنزير والميسر يعني، وما راح يستطيع يعيشوا بدون، هو مجتمع كذا استهلاكي، ثقافة الاستهلاك. يعني بكرة تقول له ترى ما في، ما تشتري من ماكدونالدز ولا تشتري مدري إيش، ولا ما في خمر، ما عندك قيمة خمر، ولا عندك فلوس تشتري كذا فيها، ولا 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 ولا، بالأخير كيف يعيش؟ ما يستطيع، لن يستطيع التحمل. فلذلك هم إلى الفوضى والحدوث النزاعات الداخلية والانهيارات الأقرب. أهل الإيمان خلاص نحن مؤمنين، يعني إذا صارت إذا أنا أشي على الماء والتمر والماء خلاص نعبد الله حتى نموت، وش نعبد الله على التمر والماء، إيش صح؟ هذه صلاتنا وهذه قبلتنا وهذه، هذا المؤمن. الكافر ما يستطيع، يعني ما أغلب أهل المادة يا يموت يا ينتحر يا ينهار، يعني لازم يصير مصيبة وبعدين في الآخرة وجهنم وبئس المصير. لكن المؤمن لو مات من الجوع يعني يموت شهيد، لكن الكافر لا دنيا ولا آخرة. يعني هو خير للناس مثلا، ممكن يكون هذا من جهة البطر والأشر يقل، البغي والفساد والأرض يقل، في الأرض يقل، يعني مثلا ربما لا يستطيعون شن حروب علينا لأنه ما عندهم ميزانيات يمونوا بها جيوش وأسلحة التي تشن الحروب. أي ممكن تقول الآن والله يعني الآن هم في أزمتهم الخانقة رح يشنوا حروب علينا والمهزلة يعني سخرية، أنه يقول حتى لو أرادوا احتلال منابع النفط ما عاد يسوى، يعني يعني مشكلة يعني. شوف ويمكرون ويمكر الله. أنا أرى أن هذا اللي حصل الآن من مكر الله بالكفار، لكن هم يمكرون بس مكرهم غير محكم وكثيرا ما ينقلب عليهم، لكن مكر الله محكم محكم ومحكم، يعني إذا أخذه لم يفلته، يعني إذا أوقعه ما يمكن يطلع. وأنا والله أرى أن الأزمة المالية هذه أنه سقوط يعني احتمال الخروج منه صعب صعب صعب. ترى ما في شيء اسمه خطة إنقاذ، مو سبق الأول قال أبغى 700 مليار عطوه، إيش سوى فيها؟ جاء هذا قال أبغى 800 مليار عطوه. المؤشرات تقول إنه 800 مليار ما يعني ما بدأت تجيب نتيجة، بل قالوا إنهم تتبعوا بعض المليارات التي سبق إنفاقها لإنقاذ الأوضاع ووجدوها راحت للمدراء التنفيذيين للبنوك والشركات الكبرى، مكافآت والأشياء مدري إيش راحت لهم. ما يعني مكر الله مكره سبحانه وتعالى وهو شديد المحال، ما في مهرب، يعني إذا حط خلص، إذا وضعوا في زاوية خلص، إذا صاروا في دوامة في البحر إيش يعني كيف سيخرجون؟ وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم أملى لهم طغوا في البلاد أكثروا فيها الفساد، وسووا الصناعات وسووا الطائرات وسووا حاملات وسووا صواريخ وسووا مدري إيش، وعدلوا الأطعمة وراثيا وسووا الزراعات مدري كيف، وعملوا والإنتاج وخطوط الإنتاج والماس برودكشن والإنتاج العظيم، وبعدين بس يعني ما خلد عاد وثمود حتى يخلد هؤلاء. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم. بعين يا أخوان شوف، أنا أتأمل أيضا في نصوص إهلاك القرى الموجودة في القرآن، يعني وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أنا أتأمل في الآيات اللي في القرآن إنه ما في قرية إلا قبل يوم القيامة، ما في، لازم. فيجي ناس يقولوا كيف يعني والعمران في توسع والمدن في ازدياد والبنايات في ارتفاع وكذا، كيف يعني راح يجي الإهلاك وكيف راح يصير الخسار وكيف راح يصير؟ لكن ترى ممكن تجد جوابا على هذا في الأزمة المالية، يعني ترى الأزمة هذه لو اشتدت أظن أنه أحيانا أنه يمكن يصل إلى درجة أنه لا يمكن العيش في المدن، يعني اشتدت الأزمة المالية لدرجة أنه مثلا ما في ميزانية تشغل محطة كهرباء مثلا، إيش راح يصير؟ محطات الماء والكهرباء والطاقة ومدري إيش ما في، إيش راح يصير؟ وما في ميزانية تشغل مصافي النفط، وما في ميزانية تشغل وتشغل، إيش راح يصير؟ ما ترى ما يمكن العيش في المدن، خلاص شد خيمتك، اللي عنده زرع واللي عنده غنم الحق بزرعك الحق بغنمك. طبعا هذا الآن لا زال خيالا، يعني هذا ما هو، لأنه لسه إحنا الآن في كهرباء وفي، فلذلك ما في يعني هذا عند الناس يعني أفلام كرتون. ما لكن أنا أقصد إيش، إنه الواحد أيضا يعني يفكر، ما في ما يمنع إنه يفكر. وهذا النوع من التفكير ما هو يعني هو تفكير تشاؤمي فقط كذا، لا، لكنه تفكير يرد الإنسان إلى حقيقة الدنيا. يعني أنا أجد له فائدة إيجابية. ما حد قال لك الآن روح للصحراء، لا، خلاص ما دام موجود في رخاء في طاقة في طيب. لكن ترى يا جماعة، ترى الدنيا ما تدوم، ترى الدنيا فانية، ترى خلنا طيحات السحاب، ترى يمكن تيجي وقت ما تنفعكم. هو لازم يجي وقت، يعني هو لازم يجي وقت إنه خلاص، يعني قبل الدجال مو في 3 سنوات، يأمر الله الأرض فتمسك ثلث نباتها، والسماء فتمسك ثلث مطرها، والسماء والسنة الثانية يأمر الله الأرض فتمسك ثلث النبات الثاني، والسماء تمسك ثلث المطر الثاني، والسنة الثالثة يأمر الله الأرض فتمسك الثلث الأخير، والسماء تمسك ثلث المطر الأخير، حتى لا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. ذات ظلف يعني مشقوقة، يعني بعير، شاة، بقرة، فرس، ما لا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل فما يعيش الناس، يعني اللي يبقى على قيد الحياة، قال يعيشهم التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، ويجزئ عنهم أجزاء الطعام. فالآن يعني هذه السنوات قادمة قطعا. طبعا ممكن واحد يقول بس ممكن تكون بعد 500 سنة، ممكن بعد 700 سنة، ممكن الله أعلم، بس ترى ممكن بعد 10 سنوات، حط في اعتبارك، يعني كل شيء ممكن. فالشاهد أنه يعني هي التفكير، شوف أنت الآن اشتغل ونمي وإزرع وابني وحط مصنع وتوسع، ماشي، عمر الأرض، بس ترى يا جماعة له نهاية، لن يدوم، ترى لازم يجي وقت الأشياء هذه كلها ستتوقف. يعني هو خلاص الله عز وجل أخبرنا أن الدنيا لها نهاية. الناس الآن يعيشون على الأمل، يقول لك نتأمل أنه يكون في تحسن، نتأمل أنه نطلع من الأزمة، نتأمل أنه يرجع مرة ثانية ترتفع، نتأمل أنه ماشي، اتأمل ولا تيأس ولا تتشائم ولا تستسلم ولا تقعد عن الإنتاج، خلك شغال، بس حط في اعتبارك، بس حط في اعتبارك أنه ترى يعني الدنيا هذه لن تدوم. كيف ستنتهي إذا اقتربت؟ طبعا الآن في آخر الزمان، ممكن يجي واحد يقول طيب هذه يعني 1929 صارت أزمة عالمية وصارت حرب عالمية ورجعت الدنيا تعمرت مرة ثانية، ماشي، ممكن تصير أزمة عالمية، ممكن تصير حروب، بعدين ترجع الدنيا تتعمر مرة ثانية، وارد، بس ترى في احتمال ما تتعمر مرة ثانية، بس يبقى هو كذا رياضيا، ها والله 50% 50%، بس اشتغل على 50% الأولى، بس استعد نفسيا ل50% الثانية. وترى الواحد يعني جيد إنه يعيش، يعني يعيش مشاعر إيش، مشاعر يعني أهمية الآخرة، وأن ما عند الله خير وأبقى، يعني تنقشع شوي عن نفسه قضية إنه الدنيا ماشية والأمور خير خلاص، يعني أنه خلي تحس الناس أنه ترى الدنيا ما هي يعني ليست مستقرة، الأمور غير مستقرة، الاستقرار في الآخرة، الحياة الدنيا في الحياة الحقيقية في الآخرة، الحياة الدائمة في الآخرة، الحياة الهانئة في الآخرة. يعني هذا خلي الناس إذا اهتزوا فكروا بالآخرة، بينما إذا بقيت كل الأمور كل المؤشرات خضراء يلا والأسهم طالعة دائما طالعة، لازم نبلوهم نبلوهم، بلوناهم بالحسنات والسيئات نبلوكم بالشر والخير. يعني يقول السؤال: هناك معصية أتوب منها وأعود إليها، وقد نذرت على نفسي إن عدت إليها أن أصوم 3 أشهر متتابعة وقد عدت إليها، فهل أصوم ما نذرت؟ طبعا تصوم ما نذرت، تتوب إلى الله عز وجل. أكل حلوى المولد: ينبغي محاربة هذه الأشياء حتى لا تدب البدع وتنتشر. لكن لو واحد قال في نوع من الحلوى هو يصنع بمناسبة معينة وأنا يعجبني وأنا ما أوزعه على الناس ولا، بس أروح أشتريه وأكله، لا أشتريه في يوم معين ولا أحتفل فيه ولا أنا وأولادي في البيت نسوي مظاهر احتفالية ولا نعزم ناس ولا ننشر بين الناس ولا شيء، لكن هذه الحلوى التي تصنع في المولد أنا أحب يا أخي هذا النوع من الحلوى، أو نقول لا حرج، روح اشتري وكل، ما في مانع اشتري وكل. وين البدعة؟ لما يصير احتفال بعيد المولد فيعمل له يعني مظاهر احتفالية، فيجتمع الناس وتوزع الأطعمة والحلويات وتقام وتتلى القصائد وتلحن، وقصائد طبعا في بعضها فيها شرك أكبر. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.